وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا.
وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. إن ازدرد يعني إذا ابتلع ريقه لا أقول يفطر. وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون السواك رطبا أو يابسا، وهذا مذهب عطاء رحمه الله، لأنه كما قال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم. قال: والماء له طعم، أي أن هذا مما يعفى عنه. هذا مقصود ابن سيرين، أن هذا مما يعفى عنه، كما أنه يعفى عن بقايا الماء من المضمضة. والآن بعض من بلي بالوسواس إذا توضأ إذا تمضمض وهو صائم، جلس له ساعة وهو يمص ريقه حتى لا يبقي شيء، وهذا من التكلف المذموم. فخير الخلق وأطوعهم لله عز وجل لم يفعل ذلك، بل استدل بما يبقى على بما يبقى في الريق بعد الوضوء على جواز القبلة، فهو مقدمة شرب لكنه ليس شربا، كما أن القبلة مقدمة استمتاع لكنها ليست جماعا. قيل له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تتمضمض به. والأقرب والأرجح أنه إذا كان السواك رطبا وله طعم أن لا يدخله جوفه لإمكان التحرز منه، أما ما لا يمكن التحرز منه فهذا يصلح أن يقاس على ما ذكر ابن سيرين من بقاء الماء الذي له طعم. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، أي يجوز له أن يكتحل. والعلة في هذا أن العين لها منفذ يصل إلى الجوف من طريق الفم، فهذا وجه ذكر الكحل. ولا لو قال القائل: طيب وما حكم يعني غير الكحل مما قد يحتاج إليه الصائم كالمكياج مثلا بالنسبة للنساء، هل هذا يفطر؟ أو الخضاب بالنسبة للمرأة، هل هو يفطر؟ الجواب: الأصل أنه لا يفطر، وإنما ذكروا الكحل لأجل ما فيه من منفذ، فلذلك ذكروه. والصواب أن كل ما يصل إلى الجوف من غير طريق معتاد لا يفطر. كل ما يصل إلى الجوف من غير طريق معتاد، العين ليست طريقة معتادة للأكل ولا للشرب، فإذا قطر في عينه ونفذ شيء إلى جوفه فهذا لا يفطر. لكن إن بلغ فمه واستطاع أن يرده بمجه فالواجب عليه أن يمجه. كذلك القطرة في الأذن، كذلك القطرة في الأنف، لكن القطرة في الأنف يأتي فيها قوله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فينبغي له أن لا يبالغ في حقن ما يقطره في أنفه، إذا كان يحتاج إلى تقطير يقطر بما لا يكون فيه مبالغة، حتى لا يكون ذلك سببا لفساد صومه.